ولعلي أذكر لكم بعض الأمثلة على تلك الخوارم. يعدون من خوارم المروءة التزي بزي الشرط والدخول في أعماله، وكان الشرط في تلك الأزمان مكروهين عند الناس ويمقتونهم، حتى إن بعض الرواة الذين يضعون الأحاديث نجد أنه أصبح يتنذر أو يتقرب إلى الناس بوضع أحاديث في ذم الشرط، مثل راوي ماجن يقال له سندل، لقبه سندل، وضع حديثا عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دخلت الجنة فرأيت فيها كلبا، فسألت لماذا دخل هذا الكلب الجنة؟ فقيل لي إنه أكل ابن شرطي. قال هذا الراوي السندل: هذا الكلب أكل ابن الشرطي، فكيف لو أكل الشرطي؟ يعني يمكن يكون في أعلى عليين. فعلى كل حال هو متهم، لكن الشاهد من القصة يعني أنهم كانوا يقرون الشرط ويقبلون مثل هذه الأشياء التي تقدح فيه. فعدوا التزي بزي الشرط ليس من سمت العلماء ولا من هدي العلماء، ولا ينبغي لعالم يحمل العلم النبوي أن يكون شرطيا، ولكن وجد في بعض الرواة من دخل في مثل هذه الأعمال، وما أهدر العلماء روايته، وإنما التفتوا إلى جانب صدقه وعدالته في الأمور الأخرى، فما دام كذلك فقبلوا روايته. من الأمور التي عدوها أيضا من خوارم المروءة أخذ الأجرة على الحديث. فبعض المحدثين إذا جاءه طالب العلم يريد منه أن يحدثه بالأحاديث التي يرويها ذلك المحدث بإسناده، قال: هات فلوس تدفع أو ما أحدث، فإن أعطى حدث وإذا ما أعطى ما حدث. حتى بعضهم كان يحتال ويدخل مع أناس دفعوا فلوسا وهو لم يدفع، فتجد المحدث يقول: لا، إما يخرج أو لا أحدثه. هذا الصنف من الرواة نعم تكلم فيه من العلماء بهذا السبب، ولكن هل هذا الكلام مؤثر ويؤدي إلى إسقاط أحاديثهم؟ الجواب لا. نجد العلماء عذروا بعضهم لأنه يلجأ لمثل هذا لظروف حتمت عليه أن يأخذ الأجرة. وأذكر من هذا الصنف أبا نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، وهو إمام مشهور، والحارث بن أبي أسامة لم تخطني الذاكرة صاحب المسند. مثل الحارث يعني حينما خوطب وقيل له: كيف تصنع هذا الصنيع؟ قال: وماذا أعمل؟ عندي بنات، يعني ما كان لهم من الذرية إلا بنات، كيف أنفق عليهم وأنا أتصدى للحديث؟ متى أطلب الرزق لأولادي؟ هؤلاء يريدون مني أن أحدث وأولادي يحتاجون إلى الخوت، فكيف أتقوت لهم؟ ولذلك عذره بعض العلماء لهذا السبب، قالوا: الرجل أب لبنات ولا يستطيع التقوت ما دام يتصدق للتكريم. فمن هذا الجانب يعني عذروا، وإلا يعني كان الأولى أن لا يفعلوا هذا الفعل، وأبواب الرزق يعني مفتوحة بإمكان الإنسان أن يجمع بين طلب الرزق وبين التحديث في الوقت الذي يتبقى له. أما وقد حصل هذا فليس في إمكاننا إلا أن نعذر هذا الصنف ما دمنا محتاجين إلى علمهم، بل ما دام بعضهم من كبار الأئمة مثل أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره، وحديثه مخرج في الصحيحين وفي غيره. من الأمور التي عدوها أيضا من خوارم المروءة تولي القضاء والتبختر والعجب والغنى وغير هذه الأمور التي يمكن أن يلحق بعضها بمسألة الفسق وبعضها لا يلتفت إليه. فمثلا مسألة الغنى ما دام أنه محرم بالنص الشرعي هذا يمكن أن يدخل في مرحلة في العنصر السابق وهو فسق الرواة، وينظر فيه إلى ما أشرت إليه. إذا كان هناك أحد رأى أن الغنى غير محرم مثل ابن حزم، نجد أننا نخرج من كتابه المحلى الأحاديث ونحن نعرف رأي ابن حزم في الغنى، وما وجدنا أحد من العلماء أهدر روايات ابن حزم وقدح في عدالته لهذا السبب، ولكنهم اعتبروه مجتهدا في هذه المسألة وعذروه ولم يأخذوا برأيه فيها. بل هناك من هو قبل ابن حزم وهو أحد الرواة ومخرج حديثه في الصحيحين وفي غيرهما، وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. إبراهيم هذا ممن أيضا يرى إباحة الغنى، ومع ذلك فالأئمة احتملوا حديثه، ولكن من رأى أن الغنى محرم أو لم يؤثر عنه أنه يقول بجوازه فهذا هو الذي يقدح ذلك الفعل فيه، وهذا كما قلت من تحت المسألة السابقة. لكن أما مسألة القضاء فإذا كان القضاء يقدح في عدالة الراوي فمن يتولى أمور المسلمين؟ كل سيتهرب إذن من القضاء لأنه قادح في العدالة، ونحن نجد أن القاضي هو الذي يقبل الشهود أو يردهم بناء على مسألة العدالة، فكيف من يعدل الناس أو يتصدر لقبول التعديل من عدمه والكلام في الشهود هو الذي يفتح فيه؟ هذا الكلام غير صحيح، ولذلك وجدنا من كبار الرواة من تولى القضاء ولم يقدح فيه العلماء لهذا السبب، إذا تكلموا فيه فإنما يتكلمون فيه لأجل مسألة الحفظ وما إلى ذلك، مثل شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله من كبار أئمة أهل السنة ومن الرواة المشهورين، وقد تولى القضاء فترة طويلة، وغيره أيضا كثير. بقي أن نتساءل فنقول ما هي إذن خوارم المروءة التي يتكلم في الراوي بسببها؟ أقول مثل هذه الأمور ونحوها كلها، يعني إذا اعتبر بعض العلماء شيئا منها من خوارم المروءة كتولي لباس الشرب وما إلى ذلك، هذا نجد العلماء يتكلمون في الراوي بسببه، ولكن يخضع لما ذكرت لكم، ينظر في حال الراوي وكلام الأئمة فيه ويوازن بينه، فإن وجد الكلام يتجه إلى هذا السبب فلا يعتبر قادحا مسقطا لروايته ما دامت بقية الأمور متوفرة. ولعلي أورد مثالا على الرواة المختلف فيهم بهذا السبب، فهناك عكرمة مولى ابن عباس تكلم العلماء فيه لأسباب عدة، منها قبوله لهدايا السلطان، وقد عدوا هذا من خوارم المروءة أن يقبل المحدث هدايا السلطان هدايا الأمراء، فعكرمة أثر عنه أنه قبل هدايا السلطان، فمنهم من تكلم فيه بهذا السبب والأسباب الأخرى، لكننا نجد البخاري رحمه الله احتج بعكرمة وأخرج حديثه في الصحيح وأورد له أحاديث كثيرة. أما مسلم فقد اجتهد فعدل عن حديث عكرمة فلم يخرج له شيء، فانظروا إلى اجتهاد هذين الإمامين، أحدهما يخرج حديثه والآخر لا يخرج حديثه في الصحيح. لا أقول إن مسلما رأى أن أخذ عكرمة لجوائز السلطان هو الذي قدح فيه ورد حديثه بسببه، لا، قد يكون مسلم رحمه الله أخذ بأمور عدة، لأن عكرمة أيضا ممن قيل عنه إنه يتبع رأي الصفرية، وهم فرقة الصفرية فرقة من الخوارج أظن، ويعني بعضهم اتهمه بالكذب وحاشاه من ذلك لأن هذا مصروف عنه، وإنما اتهموه بذلك لأنه ينفرد عن ابن عباس بأحاديث لا يرويها غيره من الرواة، وما ذاك إلا بسبب طول ملازمته لابن عباس. على كل حال لست في مقام يعني الإفاضة في الكلام عن عكرمة، ولكن الدليل موضع الشاهد من هذا قبوله لهدايا السلطان الذي عدوه من خوارم المروءة، ولكن كما ذكرت لكم إن البخاري ما عد ذلك شيئا وأخرج حديثه في الصحيح. فإذا هذه الأمور نرى أنها نسبية، فإذا انضاقت إلى أمور أخرى يمكن أن تعد بجملتها مؤثرة في الراوي، وأما إذا كانت على انفرادها أو مضافة إلى أمور لا تؤثر لا أو لا يؤثر في الواحد منها بمفرده فإنها لا ترد حديث الراوي. فهناك حجاج بن أرطأة، إذا ما فتحنا على ترجمته نجد أنهم يتهمونه بالعجب والخيلة، حتى أنه هو نفسه كان يعرف هذا من نفسه، فيقول أهلكني العجب، ويعدون هذا من خوارم المروءة لا يليق بحامل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون إنسانا صاحب خيلاء وصاحب عجب بنفسه. ولكن لا نجدهم ردوا حديث الحجاج بن أرطأة لهذا السبب بانفراده، ولكنهم ردوه لأسباب أخرى، ولم يردوه ردا مطلقا بحيث أنه مهدر الرواية لا يمشي حديثه في الشواهد والمتابعات، لا، حديثه يأخذونه في الشواهد والمتابعات، بل بعضهم يحسن حديثه على الانفراد، بعض الأئمة اجتهد فحسن حديثه. ولكن إذا ما نظرنا إلى الأسباب الأخرى التي انضاف إليها هذا، وإذا بأهمها الحفظ، فحجاج بن أصاد يعني في حفظه ضعف. ومن هذه الأسباب أيضا التبهيج، فإنه كان كثير التبهيج، فهذه الأمور اجتمعت فيه وأصبح حديثه عند طائفة من العلماء ضعيفا، إلا إذا جاءت طريق أخرى تجبر ذلك الضعف. يمكن أن أمثل لخوارم المروءة في عصرنا الحاضر، يعني على أساس تعرفون ما هو أو ما الذي يلفت نظر العلماء في الراوي. لو وجدتم داعية من الدعاة أو عالما من العلماء، إنسان يعني ينبغي أن يكون متصفا بصفات الكمال ولا يتصف بشيء من الصفات الذميمة، فنظرنا وإذا به في أحد الشوارع جالس على الرصيف والناس يذهبون ويجيئون وليس عليه سوى قميص النوم وحافلا عن رأسه والأكل بين يديه وغير مبالي في الناس، ألا ترون أن مثل هذا الفعل يزدرى في عرف الناس؟ يزدرى وينقل، فيعدون مثل هذه الأمور التي تخالف أعراق الناس الجارية خوارم للمروءة. ففي فترة من الفترات كان الحسر عن الرأس يعتبر خارما من خوارم المروءة، في فترة كان فتح الأزرار يعتبر خارما من خوارم المروءة، يقدح في شهادة الشاهد عند القاضي، إذا قال نعم هذا أنا أقدح في شهادته، بما تقدح؟ قال والله رأيته يمشي حاسرا عن رأسه، هل معك من يشهد؟ قال نعم، جاء به فشهد فردوا شهادته. في فترة من الفترات كان المسلمون يعني يتعممون، والزي السائد هو هذا، فيعيبون من حسر عن رأسه وهكذا. ولكن كل هذا منوط بالزمان الذي يعيش فيه الناس، ويعني هذه أيضا مسألة كما قلت لكم اعتبارية، ولكنهم يريدون حامل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحامل هذا العلم النبوي الشريف أن يكون كما قلت متصفا بالصفات الحميدة لائقا في أعين الناس لا يزدرى ولا ينفذ، اللهم إلا إذا فعل فعلا يعتقد أنه أمر مسنون، كأن يفتح أزراره ويرى أن هذا سنة اجتهد في هذه المسألة. فحتى لو كان في ذلك الزمان الذي كان هذا فيه معيبا، فإنه لا يفتح في ذلك الراوي إطلاقا، ولكن الكلام كله يجري في أمر لا نص فيه، لا بالحرمة ولا بالنهي ولا بالسنية ولا بالوجود، أما إذا ورد النص فلا كلام حين ذاك. فهذا بالنسبة لخوارم المروءة. أما بالنسبة للشرط الذي يلي العدل، وما اتصل سنده بنقل العدل التام والضبط، تمام الضبط يفرقون بينه وبين صفة الضبط، فهذا التعريف الوارد بهذه الشروط هو نفس تعريف الحديث الحسن ما عدا هذا القيد تمام الضبط. تساهلوا في الحديث الحسن فقالوا خفيف الضبط، فإذا الراوي الذي يقبل حديثه هو من تم ضبطه فهذا بالدرجة الأولى وحديثه صحيح، ومن خف ضبطه لكنها خفة محتملة، لا نعني خفة الضبط التي تجعل حديث الراوي حديثا ضعيفا، فخفة الضبط المحتملة هذه هي التي يقال لصاحبها إن حديثه حديث حسن. فها هنا حينما يقول التام الضبط، حينما يتكلمون في الضبط يقسمون الضبط إلى قسمين، فضبط صدر وضبط كتاب. بعض الناس يهبه الله جل وعلا حافظة قوية إذا سمع الحديث ضبطه وجوده. وهذا في طائفة كثيرة من العلماء موجودة، بعضهم كان يملي في مجلس الواحد آلاف الأحاديث من حفظه، وإذا سئل عنها بعد فترة أعادها بنفس الأيتام، يتبعون بالورق الذي كتبوه خلفه فلا يجدون يخطئ في حرف واحد. هذا هو الضبط المراد، وهو ضبط الصدر. لكن هذه موهبة يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، فبعض الناس يعني لا حظ له من هذا، فمعنى ذلك أنه لا حظ له في العلم الشرعي؟ نقول لا، هم جعلوا ضبطا آخر، قالوا إذا لم يكن ضابطا ضبط صدر فلا بأس أن يكون ضابطا ضبط كتاب، فيكون كل ما يسمعه من الأحاديث يقيده في كتاب، لكن بشرط أن يصون كتابه هذا عن أيدي العابثين. فإذا كان مثلا من جاءه وقال أعرني كتابك أعاره إياه، وبخاصة إذا كان ذلك المعار من الناس الذين لم يتوثق منهم، فهذا هو الذي يقدحون فيه وفي ضبطه، هذا الذي هو ضبط كتاب. فلربما كان ذلك الذي أخذ الكتاب يضيف في هذا الكتاب أحاديث، يصبح هذا المحدث يحدث بها على أنها من حديثه وهي ليست من حديثه. وحصل وكان هناك طائفة ممن كانوا بهذه الصفة، من جملتهم سفيان بن وكيع، وأيده وكيع بن جراح الذي أشرت إليه، وهو من كبار الأئمة، وسفيان هذا أيضا من كبار الأئمة، ولكن العلماء تركوا روايته بسبب أنه مكن وراقا له من كتابه، فأصبح هذا الوراق يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، فدخلت الأباطيل والموضوعات والمنكرات في حديثه ونصح، فلم يقبل النصح فترك العلماء حديثه. وإلا فقد جاءه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأخبراه بأن الأحاديث المنكرة والبواطين دخلت في رواياته، فتلوم وقال ماذا أفعل؟ فقال له نحن نكفيك المؤونة، نحن يمكن أن نميز صحيح حديثك من سقيمة، فتحتفظ بما هو صحيح وتترك ما سوى ذلك، لكن بشرط أن تبعد هذا الوراق. فأظهر أنه منصاع لهذا النص، فلما ذهب عنه وجداه بعد ذلك يحدث أيضا بتلك الأحاديث، وكأنهما لمسا أن الوراق كان مختفيا ويسمع لحديثهما معه، فيبدو أنه كانت علاقته بسفيان علاقة يعني قوية إلى درجة التأثير. المهم أن سفيان لم ينتصح فترك حديثه وأصبح لا يقبل حتى في الشواهد والمتابعات لهذا السبب. والسبب ما هو؟ أنه مكن هذا الوراق من كتابه. ضبط الكتاب هذا أيضا قد يداخله الضعف لكن لا عن قصد. فهناك عبد الله بن صالح كاتب الليث كان قد صان كتابه فيما يرى، ولكن الله ابتلاه بجار سوء، وكان هذا الجار يكتب الأحاديث الموضوعة بخط يشبه خط عبد الله هذا ويدسها في بيته، فيظنها من كتابه فيجعلها في الكتاب ويحدث بها على أنها من حديثه وهي ليست من حديثه، فدخلت الموضوعات في رواياته، فتكلم العلماء في ضبطه لهذا السبب. وهناك يعني أمثلة عديدة على هذا. المهم أن الإنسان إذا كان ضابطا لكتابه ولم يكن هناك ما يخدشه فهذا يسمى ضابطا ضبط كتاب. ونجد العلماء يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر، لأن ضبط الصدر يمكن أن يحصل فيه شيء من الخلل ولو بنسبة يسيرة، ولكن ضبط الكتاب يعتبر أقوى وأمثل. ولذلك إذا أثنوا على محدث قالوا إنه صاحب كتاب. بالنسبة لضبط الصدر عودا على بدء، هناك بعض الرواة الذين يكون الضعف مصاحبا لهم من البداية، يعني ما أعطوا حافظة منذ نشأته، فهذا إما أن يكون منتفتا لنفسه فيراعي ذلك فيضبط ضبط كتاب، وإما أن يكون لم يراعي ذلك، فهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء بداية، ولا نجد يعني هناك حالات استثناء لأحاديثه. لكن هناك بعض الرواة الذين استثنى بعض أحاديثه، وهم الرواة الذين لحقهم الضعف في فترة من فترات حياتهم، وهم من يسمى بالمختلطين. والاختلاط يطرأ على الراوي الضابط، إما بسبب كبر سن أو بسبب مرض أو بسبب فقد بصر أو بسبب سقوط عن الدابة أو بسبب احتراق كتب أو بسبب سرقة متاع بيت أو غير ذلك من الأسباب، أو فجيعة من الفجائع يعني لا يحتملها فيتأثر عقله بسببها فيطرأ عليه الضعف بعد ذلك. فهذا الصنف من الناس يقسم المحدثون حياته إلى قسمين، ما كان قبل الاختلاط وما كان بعد الاختلاط. فإن تميزت أحاديثه قبلوا ما كان قبل الاختلاط واعتبروا هذه فترة حياته الصحيحة، فكأنه ما حي إلا هذه الفترة، وما حدث به بعد ذلك يتركه المحدثون. من هذا الصنف من الناس أبو بكر بن أبي مريم، هذا يقول جاء في ترجمته أن اللصوص هجموا على بيته فتركوا متاعه فاختلط، فضعف العلماء رواياته لهذا السبب. ومنهم راوي مشهور يمكن كلكم تعرفونه ابن لهيعة، قيل إنه احترقت كتبه وقيل إنه سقط من دابة، المهم أنه طرأ عليه الاختلاط، فما حدث به بعد الاختلاط هذا ساقط لا يلتفت إليه، وما حدث به قبل الاختلاط فإنه كان متكلما في حفظه أيضا قبل أن يختلط. ولكن من الناس من يرى أن من حدث عنه قبل الاختلاط فحديثه عنه حديث حسن أو صحيح، ومنهم من لا يحتج به لا قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. ولست في مقام التفصيل في حاله لأن هذا يطول، ولكن يعني يمكن أن أضرب لكم ببعض الأئمة مثالا، فمثلا ابن خزيمة لا يعتد بابن لهيعة حتى وإن كان الراوي عنه من روى عنه قبل الاختلاط كعبد الله بن وهب، ولو طلعتم في صحيح ابن خزيمة تجدونه يعتذر في بعض المواضع عن أنه لم يخرج حديث ابن لهيعة لانفراده، وإنما خرجه لأن هناك من روى ذلك الحديث معه، وأذكر أن هذا جاء في موضع وكان الذي تابع ابن لهيعة راوي وقالوا له جابر ابن إسماعيل. من المحدثين من يكون اختلاطه بسبب كبر سن، وهذا حصل لمثل أبي إسحاق السبيعي، ولكنه اختلاط أخف من سابقيه. وبعض العلماء يعني يرى أن ضبطه خف ولم يقتر اختلاطا فاحشا، وبعضهم يعني يرى أنه اختلط وما حدث به بعد الاختلاط فيتقى، وما حدث به قبل الاختلاط فهو الصحيح. وقد تميزت ولله الحمد حياة أبي إسحاق السبيعي وحديثه مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، لكن من الأحاديث التي تؤكد أنه حدث بها قبل الاختلاط. ومن أراد الإصابة في ترجمته فليراجع الكواكب النيرات في معرفة ما اختلط من الرواة الثقات لابن كيان، يمكن أن يراجع ترجمة أبي إسحاق السبيعي ليرى نموذجا من النماذج على الرواة المختلطين. فهذا بالنسبة لمسألة الضبط. بقي معنا أمران وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. هذان الأمران يعتبران من أنواع علوم الحديث التي أفردها العلماء في الكلام، فعندهم مبحث العلة، الكلام فيه طويل ويعني فيه بعض الأمور الشائكة، وعندهم مبحث الشذوذ، ويعتبر هو ومبحث زيادة الصفات من أصعب مباحث علم المصطلح، بل أصعب مبحث علم المصطلح، وما ذاك إلا بسبب النزاع الطويل بين العلماء في التفريق بين الشاذ وبين زيادة الثقة. فمنهم من يذهب إلى قبول الزيادة مطلقة، ومنهم من يعد بعض الزيادات شذوذا وهلم جرا. فما المقصود بعدم الشذوذ؟ عندهم أن الحديث الشاذ له تعريفان، فتعريف عند بعض العلماء المتقدمين وتعريف بعد أن استقر الاصطلاح. فالعلماء بعض العلماء المتقدمين يعد مجرد تقرب الراوي الثقة بالحديث شذوذا، ولكن هل يعتبر هذا شذوذا يرد لأجله الحديث أو مجرد التسمية؟ ورد هذا وهذا، ولكن جاء الشافعي رحمه الله فقعد قاعدته وقال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وهذا هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح وهو الأولى بالقبول. فإذا التعريف الصحيح للحديث الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. هذا هو الشذوذ. يمكن أن نمثل له بمثال. لو جاءنا مثلا حديث يرويه شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه على هذا الوجه بهذه الصفة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بهذه الصفة غندر ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ثلاثة. ثم جاءنا راوي آخر غير هؤلاء وليكن مثلا آدم ابن أبي إياس فروى هذا الحديث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من قوله، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قاله هو، يعني كأنه فتوى من عنده أو كأنه يعني موعظة أو ما إلى ذلك، يعني أيا كان ذلك المتن المرجع. فهنا حصل اختلاف الحديث، منهم من يرويه على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يرويه على أنه من قول أبي هريرة، وفرق بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفرق بين حديث الصحابي عنده. فهذا يعدونه اختلافا، فيقولون إذن إن آدم بن أبي إياس خالف هذا الجمع الذين بعضهم أوثق منه وبكثرتهم أيضا يمكن أن يرجحوا وتعتبر روايته رواية ماذا؟ شاذة. فهذا هو يعني المثال الذي يمكن نمثل به على مسألة الشذوذ. بقي معنى الشرط الأخير وهو عدم العلة. يعرف العلماء العلة بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. ومن هذا التعريف يؤخذ شرطان للعلة، الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني القدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة ظاهرة مثل حديث مرسل يعتبر علة ظاهرة، هذا لا يسمى علة اصطلاحية من حيث الاصطلاح، وإن كان بعض العلماء يقول هذا الحديث علته كذا فهذه التسمية لا تعتبر تسمية اصطلاحية ولكن تسمية لغوية. والشرط الثاني القدح في صحة الحديث، فإذا لم تكن تلك العلة قادحة في صحة الحديث فلا تعتبر علة اصطلاحية. فلو جاءنا حديث مثلا يرويه سفيان الثوري مثلا عن عبد الله بن دينار عن جابر بن عبد الله أو عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءنا راو آخر ورواه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار بدل عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فالخلف هنا حصل أين؟ في تسمية عبد الله بن دينار أو عمر بن دينار. يقولون هذه علة غير مؤثرة لأن كل من عبد الله وعمر ثقة، فحين ذات لا تعتبر هذه مؤثرة ولا تسمى علة اصطلاحية. فهذا بالنسبة لمبحث العلة. بمجموع هذه الشروط إذا وجدت في الحديث فالحديث حين ذات يسمى حديثا صحيح. ولكن العلماء أرشدوا إلى أمر مهم هنا، وهو أن مسألة نفي الشذوذ ونفي العلة، يعني بعضنا قد يأتيه حديث ويبحث سنده ويرى أن هذا السند صحيح، فهل يسوغ له والحالة هذه أن يقول هذا حديث صحيح؟ يقولون لا، لا ينبغي أن يحكم على الحديث بالصحة اللهم إلا أن يسبقه إمام متمكن في هذا الحكم، أو يكون قد جمع طرق الحديث جمعا يخلي ساحته من عدم وجود الشذوذ وعدم وجود العلة. ولكن إذا كان حكم على إسناد هكذا بعجلة فليقل هذا إسناد صحيح ولا يقل هذا حديث صحيح، لأنه قد يقول هذا حديث صحيح ويكون الأمر بخلاف ذلك، قد يكون له علة ما اطلع عليها. وتعرف العلة بجمع طرق الحديث، فإن الحديث إذا جمع طرقه ظهر ما إذا كان له علة أو ليس له علة. فهذا بالنسبة لهذه الشروط التي هي شروط الحديث الصحيح. أرجو إن شاء الله أن يكون يعني هذا يعني كافيا في هذه الليلة. وأختم حديثي بحكم أن هذه الليلة يعني هي الليلة الأخيرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نلتقي مرة أخرى بإذن الله ونحن في سلامة وصحة في أدياننا وأجسامنا. أود يعني أن أذكر ببعض الأمور التي أرى أنها من واجب المسلم. فمن هذه الأمور أيها الإخوة أن هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم على الإطلاق، وينبغي للإنسان أن يدرك قيمة هذه الحياة التي امتن الله جل وعلا عليه به، وأن يعرف أن شرف العمر يكمن في استغلال ساعاته ودقائقه ولحظاته في أمر يعود عليه بالنفع في أخرى. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن تصرف فيها الأعمار طلب العلم. فإن الإمام مالك رحمه الله كان مشغولا طيلة حياته ببذل العلم ونشره بين الناس، حتى إن الموطأ قرئ عليه مرات عديدة يمكن تبلغ المئات، ولذلك كثرت روايات الموطأ. فكل ما جاءه إنسان وقال أريد أن أسمع عليك الموطأ قال لا بأس، قرأ الموطأ وعرضه عرضا، وجاء بعد ذلك أناس يريدون أن يسمعوا مرة أخرى قال لا بأس، وهكذا. فهناك رجل يقال له العمري العابد، رجل صالح زاهد تقي ورع، يقوم الليل ويصوم النهار ومهتم بتزكية النفس. رأى أن الإمام مالك ليس له حظ من العبادة كما له هو، وأن الإمام مالك أثنى أوقاته في مجالسة هؤلاء الطلاب، ويعني ضعف عنده جانب العبادة، فرأى إهداءه نصيحة، فكتب له نصيحة ينصحه فيها بهذا الموجب الذي ذكر. فالإمام مالك رحمه الله كتب له ردا على نصيحته، يقول في مضمون هذا الرد: إن من الناس من يفتح له في العلم ولا يفتح له في الصلاة، ومن الناس من يفتح له في الجهاد ولا يفتح له في الصلاة، ومن الناس من يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الجهاد، وهكذا. فيرى الإمام مالك رحمه الله أن هذه الأمور وزعت بين الناس، ثم قال في ختام رسالته: وإنما أنا فيه وإني لأرجو أن يكون ما أنا فيه أعظم مما أنت فيه، وأرجو أن يرضى كل منا بما قسم الله له والسلام. فيرى الإمام مالك أن هذا الذي هو فيه أفضل من تلك العبادة والصيام والزهد الذي قام به ذلك العمري العابد، وحق للإمام مالك رحمه الله أن يقول هذا القول. ففرق بين نفع مقصور على صاحبه وفرق بين نفع يتعدى. فالإنسان الذي نفعه يتعدى بلا شك أن هذا يعني أعظم لأجله وأكثر. فمن الذي يذكر الآن؟ هل عمركم سمعتم بهذا العمري العابد قبل هذه اللحظة؟ يمكن كلكم أو الكثير منكم ما سمع به إلا هذه المرة. لكن الإمام مالك هل يخفى؟ هل يخفى القمر؟ ما يخفى على أحد. لا يزال الناس يترحمون عليه كلما ذكر اسمه، والخير يتسلسل منذ ذلك الوقت الذي وجد فيه إلى أن يشاء الله بسبب هذا العلم الذي نشره بين الناس. وهنيئا له بما يحصل في ميزان حسناته من تلك الأجور التي تطوله بسبب أولئك الناس الذين اهتدوا بسبب كتابه وحديثه ومروياته رحمه الله تعالى. فإذا أيها الإخوة، هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم على الإطلاق، فينبغي للإنسان كما قلت أن يصرف أوقاته في تعلم هذا العلم. ومن يعني أسس هذا العلم الشرعي علم الحديث، وسبق أن يعني تكلمت عنه بما لا يعني يحتاج إلى تكرار وإعادة. ولكن طالب علم الحديث ينبغي أن يكون للحديث أثر عليه، يظهر في سلوكه وهجه وسمته وفي جميع أحواله كلها، فإنه إذا فتش في كتب الرجال وطالع في تراجم الأئمة الذين هم مصابيح الدجى وأعلام الهدى يجد أن هؤلاء الأئمة هم الذين لا تزال الألسن تلهج بذكرهم وتطريهم ويذكرون في كل مناسبة وفي كل عصر ومصر. هؤلاء الأئمة أمثال الإمام أحمد، الشافعي، مالك، الثوري، شعبة، عبد الله بن مبارك، سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي، أبي سعيد القطان، وتعد وتعجز عن العدد. لو فتحت ترجمة الواحد لا تجده إلا وتكاد تجتمع فيه خصال الخير. بل لو أخذنا مثالا منهم عبد الله بن مبارك، اجتمع أصحابه وقالوا تعالوا نعد خصال هذا الرجل الحميدة، يعني تعجبوا من خصاله، فأخذوا يعدوا خصاله. العلم عاهد، الجهاد مجاهد بل هو من أشجع الفرسان، الكرم كريم، العبادة عادية، كان يطعم الطلاب وهو صائم، وكان ذا ثروة ومال. وأخذوا يعدون خصال الخير فرأوا أن خصال الخير كلها قد اجتمعت فيه، قالوا نقارن بينه وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقارنوا بينه وبين الصحابة فما لا رأوا للصحابة فضلا عليه إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هؤلاء الأئمة. وينبغي لطلاب علم الحديث أن يكونوا نسجا على منوال هؤلاء وغيرهم، يعني غير هؤلاء الذين ذكرت كلهم تجدونهم بهذه الصفة. اقرأوا في تراجمهم لتتأثروا بسلوكهم وهديهم. ثم إننا إذا نظرنا إلى أقوالهم في الرجال جرحا وتعديلا وقبولهم في قبولهم لبعض الرجال وردهم لبعضهم يعطينا هذا أيضا درسا آخر. تمام، يعطينا الإنصاف منهم رحمهم الله تعالى، بل إنصاف الواحد منهم في ابنه وأبيه وأخيه وغيره. فوكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى جلس الطلاب ذات يوم فأخذ يحدث، وكان فيما حدث قال حدثنا أبي وسفيان، سفيان هو الثوري، ثم يسوق عليه فيصيح عليه المحدثون ويقولون لا نريد أباك، لا نريد أباك، حدثنا عن الثوري. ما يجاملونه شيخهم ولا يجاملونه، المسألة دين، لأن والده متكلم فيه. فيعيد مرة أخرى فيصيحون به مرة أخرى حدثنا عن الثوري ولا نريد أباك. في المرة الثالثة أو الرابعة أطرق برأسه هنيهة ثم رفعه وقال اكتبوا من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصف. حدثنا الثوري وأخذ يملي عليهم وما غضب لأجل إهدارهم لروايات أبيه. وهذا علي بن المديني رحمه الله تعالى، والده عبد الله بن جعفر متكلم فيه أي، وحينما سئل عن والده يعني وجد أن السؤال عظيم ثم قال إنه الدين، والدي ضعيف. أبو داود السجستاني تكلم في ابنه عبد الله بكلام رأى المحدثون أنه لا يؤثر وقالوا لعل هذا من حنق الوالد على ولده. فهل جامله أبو داود السجستاني؟ ما جامل ابنه، شيء يعني اعتقده ورأى فتكلم به في ابنه. وهكذا يعني في أنواع كثيرة. هذا الإنصاف نراه أيضا في أمر آخر، وهو حينما ينظرون إلى راوي من الرواة تواردت فيه الأقوال جرحا وتعديلا لا نجد أنهم يجفهم الطيش والسفه فيقولون نعم هذا الرجل مثلا يستمع الغناء أو يشرب النبيذ ولا كرامة له إلى آخره ويهدرونه. قل هذا الرجل محتاج إلى علمه، فلننظر ما هو السبب الذي جعل هذا الكلام يرد فيه. فهذا شعبة رحمه الله تعالى تكلم في راوي يقال له المنهال بن عمرو وأخذ يجرحه ويعيده، فقال له قائل ماذا نقمت عليه؟ قال مررت بجانب بيته فسمعت فيه صوت طنبور، طنبور من آلات اللهو، فرأى العلماء أن كلام شعبة برغم إمامته وهو من أئمة الجرح والتعديل بل هو أول من تصدى للرواة جرحا وتعديلا، رأوا أن كلام شعبة غير مؤثر في المنهال بن عمرو، إن شعبة ما سأل المنهال. قيل له لشعبة هل سألته؟ قال لا لم أسأل. عقب المنذي على هذه الحكاية مع فارق الزمن بينه وبين شعبة، قال قلت هل لا سألته لعله كان لا يعلم؟ فلعل سفيها في البيت يعني أحدث صوت طنبور، أو لعل هناك لبس السمع، إما أن يكون صوت قراءة أو ما إلى ذلك، فتظنه يا شعبة صوت طنبور، لأن منهال بن عمرو كان يعني يبدو أن له صوتا حسنا، فلعل ذلك كان صوته، فيكون السمع قد أخطأ. المهم أنهم ما رأوا جرح شعبة مؤثرا في منهال بن عمرو، وهذا هو ميزان العدل والإنصاف، وهذا ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الحديث، فإن الذي يتصدى لبحث أحوال الرواة والموازنة بين أقوال أئمة الجرح والتعديل لا ينبغي أن يكون حرفيا في هذه المسألة فقط، بل ينبغي أن ينطبق هذا على سلوكه في تقييمه للناس وفي سماعه لجرح الجارح في أي إنسان من الناس، فلا يتأثر بأي قول يقال حتى يتثبت ويرى من نفسه ويصل إلى الحقيقة بنفسه، ثم إذا وصل إليها ينظر في ذلك الرجل هل له من عذر أو ليس له عذر، وهل ذلك الأمر فعلا يعني يؤثر أو غير مؤثر، وهلم جرى. فلا بد أن يكون لهذا العلم أثر على سلوك أحدنا في هذه الناحية، بل في نواحي عديدة يعني ليس هذا موضع الإسهاب فيها، ولكنني أشرت لهاتين النقطتين لأنها تهم في عصرنا هذا الذي كثر فيه اللغط والقيل والقال، وينبغي للإنسان أن يحرص على سلامة وبراءة ذمته من الولوغ في أعراض عباد الله جل وعلا، أو أن يكون خصماءه يوم القيامة بين يدي جبار لا يظلم أحدا شيئا. وختاما يعني أود التذكير أيضا بأن طالب علم الحديث ينبغي أن يكون داعية إلى هذا العلم، فإن أعداده أعداد أهله قليل، وهو يمكن من أقل العلوم عناية من قبل الناس به سواء في هذا أو في غيره، فطالب علم الحديث دائما ينظر إليه على أنه إنسان متجرد لطلب الدليل ولطلب الحق، لا يتعصب للأشخاص، فلا يتعصب لرأي فلان ولا لعلام، وإنما ينزل الناس منازلهم ويتبع الحق أين كان، وما دام بهذه الصفة فإن عليه أن يدعو إلى هذا العلم الشريف بل إلى سائر أمور الاستقامة، فيكون شعلة وضاءة للناس في كل ما من شأنه حثهم على الاستقامة على منهج الله جل وعلا والانقياد لأوامر الله جل وعلا واجتناب مناهيه. ومثل ما تحلى طالب علم الحديث بهذه الصفة فإن هذا بإذن الله سيجعل له يعني قبولا عند الناس، ويجعل لعلم الحديث أيضا قبولا عند الناس، فيرون أن هذا الأثر لهذا العلم ظهر على هذه الشخصية، فإذا هذا العلم هو العلم الذي ينبغي أن يعتنى به. ويعني لعل في هذا إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الأخوة يقول هناك أحد الأخوة ننصحه بطلب العلم لا سيما علم الحديث، فيقول العقيدة العقيدة، فقلت لا أحفظ شيئا من السنة النبوية، فيقول سوف أحفظ العقيدة الواسطية، فما تعليقه؟ أقول هو إن شاء الله على خير، ولا شك أن العقيدة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها، ولكن لا بد أن يصاحب هذا عناية بالدليل. فالعقيدة هل أي شيء تبنى؟ لا شك أنها تبنى على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عارفا بالصحيح من السقيم فكيف يستدل إذن على الأمور التي في العقيدة بأدلة لا يعرف صحتها من عدمه؟ ولعل مثل هذا الكلام فيما يظهر أنه يحصل بسبب المشاهدة، لكن يعني ما أظن مثل هذا يقطع إن شاء الله. وقد علم من قواعد الشرع جواز الجرح والتعديل ذبا ونصيحة للدين، يعني عن الدين، فهل الأمر على إطلاقه لكل من علم في امرئ سوءا يضر بالدين، أم أن هناك شروطا للجارح والمعدل؟ أقول هناك شروط للجارح والمعدل، ولكن الكلام يعني فيها يحتاج يعني أيضا إلى طول، لكن على كل حال أشير إليه حتى لا أفني السؤال من جواب. يعتبر العلماء مقياسا في هذا وهو الموازنة بين المحاسن والمساوئ. سيقول ابن المبارك عبارة ما معناها: من غلبت محاسنه ومساوئه فهذا هو الذي تذكر محاسنه ولا تعد مساوئه. وقصده في ذكر المساوئ التي لا تؤثر في الرواية، يعني لا ينبغي أن يجرح بها. ومن غلبت مساوئه محاسنه فهذا هو الذي تذكر مساوئه ولا تذكر محاسنه. هذا الأخوة يقول: ما هو حديث النهي عن الجور قائما وما مدى صحته؟ أقول حديث في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، وإن تقتني ذاكرة الحديث صحيح أو حسن. أقول: ما سبب قلب إصلاح اصطلاح؟ أنا ما أدري يعني ما المقصود بالقلب، يعني هل يقصد أن لفظة اصطلاح مقلوبة عن إصلاح؟ أنا لا أظنها مقلوبة، ولست عالما في اللغة، ما يعني بالكاد أقوم لساني، ولكن إصلاح تختلف عن اصطلاح من حيث المعنى المتبادل. فالاصطلاح ما يصطلح الناس عليه ويجعلونه كالقاعدة التي يسار عليها، وأما إصلاح فالإصلاح يعني معروف أنه التسوية بين يعني متقاسمين أو متنازعين أو كذا، يعني أو إصلاح ما فسد إما بين الناس ولا في أمر من الأمور، ففرق بين هذا وبين هذا. من قيل فيه صدوق له أوهام، هل الأصل في حديثه الحسن حتى يظهر وهمه أم العكس؟ أقول: إن أخذت بتعريف إمام أو باختيار إمام من الأئمة الحافظ بن حجر في تقريبه، ترجع إلى مراده من هذه اللفظة. وإن كان مقصودك إطلاق بعض أئمة الجرح والتعديل هذه اللفظة على راوي من الرواة، فانظر إلى بقية أقوال الأئمة فيه ووازن بينها لتخرج بنتيجة موحدة عن هذا الراوي. لكن الذي يظهر أن الأخ السائل يريد إطلاق الحافظ بن حجر لهذه اللفظة، فإذا كان هذا هو المراد فالحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن الصدوق الذي من قال عنه هو في التقريب صدوق له أوهام لا بد لحديثه من متابع، وهذا نص عليه في مقدمة فتح الباري المسمى هدي الساري. فلا ينبغي أن يحسن حديث من قال عنه الحافظ بن حجر صدوق له أوهام إذا اعتمد طالب العلم على لفظة الحافظ بن حجر، اللهم إلا أن يكون اجتهد فنظر في ترجمة الرجل وخرج بنتيجة أن الراوي صدوق وليس بصدوق له أوهام، فحين ذاك يحسن حديثه. يقول الأخ: بالنسبة لقولنا في تعريف الصحيح عن مثله، هل يعني هذا أنه شرط أن يكون مثله عدل تام الضبط؟ المقصود بكلمة عن مثله مرتبطة بالأمرين السابقين: اتصال السند وتمام الضبط. فيقول: يروي هذا الحديث عن راوي مثله في تمام الضبط، وليس المقصود حصر الكلام في راوي واحد، بل لا بد أن يكون كل السند بهذه الصفة، متصل السند وكل الرواة الذين فيه تام ضبط. يقول: وماذا إذا كانت سلسلة الرواة كلهم ثقات عدول ضابطين تماما إلا واحدا يكون خفيف الضبط، فهل يكون الحديث بهذا حسنا أو صحيحا؟ نبدو الإضافة. أقول: لا، بهذه الصورة يكون حسنا ولا يكون صحيحا، فلا بد حينما نقول عن مثله أن يكون كل رجال الإسناد بهذه الصفة. إذا اختل واحد يختل الحكم وينزل إلى الدرجة التي تلائمها. فإن كان ذلك الراوي الذي اختل كما وصف الأخ خفيف الضبط فيكون الحديث حسنا، وإذا كان أقل من ذلك فيكون ضعيفا. يقول نريد توضيح هذا الكلام وبيان صحته. قال الشيخ أحمد بن حمدان الحنبلي في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي بعد كلامه على العدالة ومن هو العدل قال: وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يسقط بفعله ثلاثة وإن كان كبيرة فمرة، وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يكثر لم يأثم به. أقول هذا عبارة عن تفصيل في حال الراوي الذي يقال له عدل وما ضابطه. فنعرف أن الذنوب تختلف، فمنها كبائر ومنها صغائر. فالصغيرة التي يؤثم صاحبها بفعلها مرة إذا بدرت منه هفوة من الهفوات مرة من المرات ولم تتكرر فهذه يعفى عنها، كأن يكون مثلا مرة نظر إلى امرأة نظرة فيها تكرار، فهذا يعني يعتبر إثما في حد ذاته. ولكن إذا لم يكثر هذا منه لم يعرف منه أن هذا ديدنه دائما فهذا يعني يحتمل منه، لأنه ما من إنسان يخلو من هذه الهنات. ونعرف أن اللمم من الأمور التي توعد الله جل وعلا بغفرانها لعباده، لكن إذا كثر هذا منه يقول كل ما يأثم بفعله مرة يسقط بفعله ثلاثا، يعني لأن الثلاثة هي أقل الكثرة، فمن باب أولى إذا كان أكثر من ثلاثة، أي إذا أصبح هذا ديدا وعادة وديدا له وعادة فهذا هو الذي يسقط به وهذا الذي تسقط به عدالته. أما إن كانت المعصية كبيرة من الكبائر فتسقط فيها العدالة ولو مرة، كأن يشرب الخمر أو يزني أو ما إلى ذلك عادنا الله منه. قال: وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر وإن لم يكثر لم يأثم به. هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرته. مسألة إسقاط المروءة ما هو؟ يعني فيه يعني النزاع الذي ذكرته، وحتى لو كثر مثل من يتزيى بزي الشرط كأن يكون نفسه شرطيا، يعني لم نجد الله. وأظن الزهري رحمه الله ممن يعني وصف بشيء من هذا، ومع ذلك هو إمام جبل. يقول: إن مثل ابن القيم وابن رجب وأمثالهم يعتبرون من أئمة المحدثين في هذا العلم، ولكن إذا قرأت في بعض كتبهم رأيتهم يذكرون كثيرا من الأحاديث الضعيفة وغيرها. أقول: لا شك يعني أن بعض الأئمة يتساهل أحيانا في ذكر الأحاديث الضعيفة، فمثل ابن القيم لو قرأنا مثلا في كتابه الجواب الكافي أو في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، أو ابن رجب في بعض كتبه التي تتعلق بالرقائق يتساهلون في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة. السبب أنهم ممن يأخذ بالرأي القائل إن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب وما إلى ذلك إذا لم يبنى عليه حكم، فهم يريدونها في هذه المواضع. أما إذا أوردوها في مقام الاحتجاج في مسائل الأحكام فأنا لا أذكر يعني شيئا من ذلك، لكن إن حصل فيعتبر خطأ منهم إذا يعني ذكروه وسكتوا عليها واحتجوا به أو ما إلى ذلك فيعتبر خطأ، والخطأ يعني بأمثال هؤلاء الأئمة يعني قد يرد ولكنه مغمور في بحر حسناته. لا مسألة هذا التفصيل يعني في فضائل الأعمال، أن الأحاديث التي يأخذ بها بعض العلماء في فضائل الأعمال أخذوا بها بشروط، فمن شروطهم أن لا يكون ذلك الحديث ضعيفا ضعفا شديدا، وأن لا يقرر أصلا بحيث يدخل في البدع، ولكن إذا كان ذلك الحديث يدخل ويندرج تحت قاعدة شرعية أو أصل شرعي فهذا هو الذي يؤخذ به، بالإضافة لشروط أخرى ليس هذا موضع الحديث عنها، لكن يعني ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرد. يقول: ما السبيل إلى معرفة أن المحدث الحديث من كتابه أو صدره؟ أقول: السبيل إذا فتحت في ترجمته ووجدت أنهم ينصون على أنه صاحب كتاب فهذا هو الذي يحدث من كتابه، ومع ذلك في الأصل أنه يحدث من صدره. ما هي شروط أصحاب الكتب الستة التي ساروا عليها في كتبهم؟ أقول اقرأ كتاب ابن طاهر المقدسي شروط الأئمة الستة، فالجواب يعني طويل، فأني أجلس أفصل في يعني مناهج أصحاب الكتب الستة وشروطهم، هذا يعني لا يستوعبه الوقت. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ أقول لم يسمع الحسن البصري من أبي هريرة. ما هو الفرق بين الرواية والشهادة؟ أقول الرواية والشهادة بينهما شبه كبير، ولكن هناك بعض أوجه الاختلاف بينها. من أوجه الاختلاف أن الرواية يقبل فيها الواحد والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان، ومن ذلك أيضا أن التنسية يعتد فيها بواحد في الرواية، وأما في الشهادة فلا بد من اثنين. الرواية يقبل فيها رواية العبد والمرأة، والشهادة لا تقبل إلا بالشروط المذكورة، أن تكون المرأة أن تكون الشهود أربع نساء أو امرأتان ورجل. كذلك التنسية في الشهادة لا تقبل من المرأة والعبد، ولكنها تقبل في الرواية، وهكذا يعني في فروق قصة. يعني في مسألة الشهادة هناك فيه تفاصيل، يعني في مسألة شهادتها على مثلا قتل وما إلى ذلك في خلاف بين العلماء، ولكن يعني بعض العلماء يرجح أنها لا تقبل شهادتها في حال القتل، يقول لأنه لا يتصور أن المرأة تصبر على مشاهدة رجله ويقتل أعصابها لا تتحمل، وهكذا. يعني الحديث في هذا موضعه كتب الفقه. يقول نرى بعض العلماء في كتب التخريج يذكر حديثا إسناده صحيح، ثم بعد ذلك يقول وللحديث شواهد، ثم يذكر شواهد أسانيدها ضعيفة ومراسيل، ما الفائدة من ذكر هذه الشواهد؟ أقول بعضهم يقصد استيعاب التخريج، يعني جمع طرق ذلك الحديث على اختلافها، وهذا يفعله يعني كثير من العلماء مثل الزيلعي في نصف الراية وغيره. وبعضهم يقصد أن هذه الطرق قد يتقوى الحديث بها حتى ولو كان صحيحا، مثل ما قلت لكم في الثريا قد تكون سلسلة واحدة تستطيع أن تحمل الثريا، ولكن إذا جاءت سلسلة أخرى ألا يعتبر أحسن؟ أحسن وأفضل. ما هو الرأي الراجح في ارتفاع جهالة العين؟ هل هو برواية اثنين عنه كما هو قول محمد بن يحيى الذهلي وعليه متأخرون، أو أن هذا يرجع للقرائن كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل؟ أقول بل يرجع للقرائن، فإذا جاءني والله إمام مثل شعبة وروى عن واحد لا يروي عنه غيره، أنا عندي شعبة أحسن من عشرة من بعض الرواة، فهناك قرائن يمكن يعني أن ترتفع بها جهالة العين. كيف نعرف أن هذا الراوي أخرج له البخاري أو مسلم في الأصول أو في الشواهد والمتابعات؟ أقول هنالك ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن ينص عليه في كتب الرجال في ترجمته، أحيانا إذا فتحنا ترجمته في التهذيب وتهذيب الكمال أو الكاشف أو غيرها نجدهم يقولون أخرج له البخاري في الأصول مثلا أو في الشواهد والمتابعات، وأحيانا لا يذكرون. فإذا لم يذكر فيمكن أن يلجأ الواحد منا إلى كتاب فريد في نوعه، هو كتاب المدخل للحاكم، المدخل إلى الصحيح. فالحاكم رحمه الله عني برجال الصحيحين في هذا الكتاب، وميز من أخرج له في الأصول ممن أخرج له في المتابعات والشواهد، ولكن لست صاحب تتبع للحاكم في هذا الكتاب، فقد يكون هناك يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أن الحاكم تتبع كل رجل بعينه، ولكنه أكثر من هذا في هذا الكتاب، فقد يكون الحاكم مثلا فاته بعض الشيء، أو قد لا يكون الكتاب في متناول يد أحدنا. كما العمل أقول لا يبقى إلى الطريقة الثالثة وهي صعبة وعثرة، ولكن ما في الله وهي التتبع، فتتبع رواياته وينظر هل أخرج له في الشواهد المتابعات أو في الأصول. إلى أحد الأخوة يعني ناقل نقلا عن مسألة صلاة التسابيح، يعني أن ابن المبارك كان يصليها وكذا. على كل حال أنا يعني أخذ هذا إن شاء الله وأنظر فيه، ولكن رأيي هو الذي ذكرته لكم ليس البارد. يقول: ما رأيك في من يريد أن يطبق قواعد الجرح والتعديل وهو لا يزال في بداية الطلب فيجرح في بعض الدعاة فيصفهم بالبدعة رغم جهودهم؟ أقول يعني لعل إن شاء الله في الكلام الذي ذكرته ما يغني عن الكلام في هذا الموضوع، وفي الإشارة ما يغني عن صريح العبارة والحر في الإشارة. يقول: ما هي البدعة الإضافية وهل حكمها التحريم أو الكراهة؟ وهل البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، بمعنى أن من أحيا ليلة النصف من شعبان أسوأ حالا ممن شرب الخمر في هذه الليلة؟ أقول: البدع منها ما هي بدع أصلية ومنها ما هي بدع إضافية، وأنا أفضل يعني للذي يريد يعني أن يسهب في هذا الموضوع أن يرجع لكتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، فإنه أصاب في هذا الموضوع. لكن من حيث التفريق بينها، البدع الأصلية هي البدع التي لا ترتبط بأصل شرعي، أما البدع الأضافية فهي البدع التي لها أصل ولكن حددت بزمان أو بمكان. مثال: قيام الليل مشروع على الإطلاق، ولكن إذا جاء إنسان وقال: لا والله أنا فقط أريد أن أخص ليلتي العيد بقيام الليل، لأني يعني أرى أن القيام في هاتين الليلتين أفضل، لأن الناس يعني ينشغلون بالفرح وأنا أريد أن أنشغل بالعبادة، فنقول له: وقعت في البدعة، وهذه هي البدعة الإضافية. كيف سميت إضافية؟ لأنها تضاف إلى أصل المشروع وهو قيام الليل، ولكنها سميت بدعة لأنه حددها بزمان. كذلك إذا حدد يعني مكانا من الأمكنة بصلاة، لو قال: أنا والله لا أصلي الضحى إلا في هذا المكان لأنني أعتبر أنه أفضل، نقول: أنت يعني الصلاة في أصلها صلاة الضحى مسنونة، لكنك وقعت في البدعة حينما حددت هذا المكان بالصلاة فيه. هذا الفرق يعني بين البدع الإضافية والفرعية. البدع الأصلية مثل يعني بدعة القدر والإرجاء، وهذه يمثلون لها بالبدع الأصلية التي يعني ليس لها أصول شرعية. أما كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فلا شك أنها أحب إلى إبليس من المعصية، ولكن يعني التمثيل بهذا يعكون أن نقول مثلا رجل ارتكب أمرا يرى بعضنا مثلا أنه بدعة، مثل رجل قام ليلة النصف من شعبان هو أعظم ممن شرب الخمر وزنى وسرق، يعني حقيقة التمثيل في النفس من شيء، يعني كأن هذا يوحي بالتهويل من شأن ماذا؟ المعصية، لا من شأن المعصية. فأنا ودي أن لا يرد التمثيل، ولكن من باب التنفير عن ذات البدعة نقول إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وندع التمثيل. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، السبب واضح أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية صاحبها يعرف أنه عاصي ويأتيه وقت ويتوب، ولكن البدعة في الغالب لا يتوب صاحبها، بل يعتبر أنه على حق وصواب ويناضل وينافح عنها ويغرر غيره بها. في بعض الأشياء يكون فيها الخلاف، وكيف نأخذ بأحد منها بدون تعصب؟ الحقيقة يعني فقه الخلاف أيها الإخوة يعني من المسائل التي ينبغي أن يعنى بها في هذا الزمن، لأن اضطراب الناس في هذا الفقه هو الذي جعلهم يحصل بينهم هذا التنازع الشديد جدا. وأعجبت بمجلة صدرت أخيرا جاءت فيها عدة كتابات عن فقه الخلاف، وهي مجلة الحكمة، لعلكم اطلعتم عليها، أنصح يعني بقراءتها لسلامة المنهج الذي تسير عليه فيما نرى إن شاء الله بادئ ذي بدء. ففيها بعض المقالات التي عن فقه الخلاف، فلعل الأخ السائل يرجع إلى تلك المقالات فإنها جيدة بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا.